وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. أيها الأخ المشاهد الكريم، سلام الله عليك ورحمته وبركاته. وبعد، شخصية اليوم إن شاء الله رب العالمين شخصية أسيرة حبيبة لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولها مكانتها في تاريخ الصحابة، وزادت هذه الشخصية بموقف مضيء يشع نورا عمن حوله. فلقد حظي صاحب هذه الشخصية والذي سوف نتحدث عنه إن شاء الله رب العالمين، بأن نزل النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل في المدينة المنورة في بيته، وهو من النقباء الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعتي العقبة الأولى والثانية، وهو رجل من الأنصار الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو سلكت الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو للأنصار دائما ويقول: اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، لأنهم هم الذين مدحهم رب العباد سبحانه وتعالى، والذين تبوأوا الدار من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في أنفسهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذه الآيات وتلك الأحاديث وردت في الأنصار الذين استقبلوا إخوانهم المهاجرين في المدينة على الرحب والسعة، وتقاسموا معهم الأموال، وتقاسموا معهم الدور، وتقاسموا معهم الضياع والأراضي والبساتين، إيثارا منهم، لأن الواحد منهم كان يضع الثمرة في فم أخيه فيجد حلاوتها في فمه هو. هكذا حققوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن مرآة أخيه، والمؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحداهما الأخرى، والأخ لأخيه كالرقعة في الثوب، فلينظر أحدكم بما يقع ثوبه، والمؤمن المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالف. سيدنا أبو أيوب الأنصاري، وهو هذه الشخصية العظيمة التي سوف نعيش معها اليوم بمشيئة الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى يحدثنا في سورة البقرة في آيات تنزلت وسبب نزولها هذا الشخص العظيم وهذا الصحابي الجليل. بسم الله الرحمن الرحيم: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. هذه آية من سورة البقرة، أطول سور القرآن، تنزلت هذه الآية الكريمة لتحدثنا عن هذا الشخص العظيم أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه. سيدنا أبو أيوب الأنصاري نبدأ معه عندما حضر إلى بيعة العقبة الأولى والثانية مع نقباء الأنصار الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن يهاجر إليهم وأن ينصروه وأن يؤازروه وأن يقفوا بجواره وأن يعلوا كلمة الله سبحانه وتعالى، وهم الذين وقفوا كل المشاهد مع رسول الله وحضروا كل المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتغاء مرضات الله ومرضات حبيبه عليه الصلاة والسلام، وهم الذين كانوا يعلمون أن الرسول إذا انتقل إليهم فإنما رمتهم العرب عن بكرة أبيهم كراهية وحقدا وحسدا ويعني بغضا لدين الله عز وجل من هؤلاء الكفار، سواء في قريش أو من القبائل التي حولها. فكان الأنصار يعلمون علم اليقين أن الذي يأوي إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعيش معه لابد أن يحارب، فهم يعلمون أنها قد تحولت حياتهم من حياة هانية إلى حياة مليئة بالضجيج وبالحروب، ومن حالة السكينة إلى حالة عدم الأمان، وأن العرب سوف يقاتلونهم، ولكن الإسلام والإيمان حينما يخالط بشاشة القلوب تحدث ولا حرج، ورب العباد إذا وهب لا تسألن عن السبب، إن رب العباد إذا وهب عبدا من عباده إيمانا خالصا وقلبا خاشعا ويقينا ليس بعده كفر، تعلم أن هذا الإنسان أداة من أدوات الإسلام وترك في آلة الإسلام ولبنة عظيمة من لبنات بناء الإسلام الضخم الشامخ. سيدنا أبو أيوب الأنصاري تعثرت عيناه وأشرق وجهه عندما وقعت عيناه أول مرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة، ثم بعد ذلك لما أذن للرسول بالهجرة وقعت أقدامه الشريفة أرض يثرب حيث سميت بعد ذلك بالمدينة المنورة، إلى كل واحد من الأنصار يريد أن يحوز هذا الشرف، أن ينزل الرسول عنده وأن ينقص الرسول عنده، من يرفض أن يكون عنده أو يكون في بيته النور، أن يكون في بيته خاتم النبيين، أن يكون في بيته هذا الإنسان الموصول بالله سبحانه، وأن يهبط في بيته أمين وحي السماء جبريل عندما يبلغ الرسول قرآنا من لدن رب السماوات سبحانه وتعالى، من يرفض هذا الأمر؟ ومن لا يرضى أن يكون في بيته هذا العز وهذا الشرف وهذا الفضل وهذا الخير؟ فكان كل واحد منهم يريد أن يأخذ بخصام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول يتبسم وكان بساما محيا الضاحى المحيا عليه الصلاة والسلام، اتركوها فإنها مأمورة، اتركوها فإنها مأمورة. فجاءت في أرض لبن النجار ثم دارت بواسا ثم عادت وبركت أمام بيت أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه حفيد مالك ابن النجار أو بن النجار، هؤلاء كانوا أخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبشر أبي أيوب بهذا الفضل وبهذا الكرم وحمل سريعا رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل إلى البيت مهنئا نفسه، لا يصدق نفسه أن الرسول سوف ينقص عنده، لا يصدق نفسه أن الرسول سوف يدخل عنده، لا يصدق نفسه أبدا أن النور سوف يحوج بيته وسوف يكون هذا البيت الفضل الكثير. ثم رأينا أبا أيوب يرفض أبدا أن يسكن هو في الدور العلوي ويسكن الرسول في الدور الأرضي، أبدا لا يعلو على رسول الله أحد، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن نكث أياما في الدور الأعلى، وكان الصحابة وأهل المدينة عندما يأتون لزيارة النبي والترحيب به في مدينتهم، شعر الرسول وكان بالمؤمنين رؤوف رحيم، شعر بمشقة أن يصعد الناس إلى الدور العلوي، فقال يا أبا أيوب اجعلني أنا في مدخل البيت يعني في الدور الأرضي، لأن هذا أيسر على المسلمين وأيسر على الزائرين، حتى لا يريد أن يتعب صحابته في زيارة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، عزيز عليه ما عنتم يعز عليه ويعني يتعب من أجلنا، والله عز وجل قال له لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، يقول ما من مؤمن يشاق بشوكة إلا وأجد ألم ذلك في قلبي، كان يقول من ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا فعلي وإلي، يعني كان يقضي عن المسلمين ديونهم عليه الصلاة والسلام. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى وما نزل عن مقام العز قط إلى الدور الأرضي، وصعد أبو أيوب إلى الدور الأعلى هو وزوجه أو هو وزوجته رضوان الله عليهم جميعا. ففي ذات مرة وفي ذات يعني في ليلة شديدة البرودة انكسرت وشديدة الظلام انكسرت الجرة التي فيها الماء في الدور الأعلى في بيت أبي أيوب، عثرت رجل أبي أيوب بالجرة فساح الماء وانساح على الأرض وعلى السقف، فخشي أبو أيوب أن ينزل هذا الماء ويتساقط من السقف فيؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لا يملك إلا قطعة من قصيصة أو سجادة قديمة ينام عليها ويتغطى يعني يلتحف نصفها ويسترش نصفها الآخر، فما كان منه وزوجته إلا أن قام بهذه القصيصة التي أو السجادة القديمة التي ينامون فوق نصفها ويلتحفون نصف الآخر، قاموا بتجفيف المياه بهذه القطعة، ومكث الفتق أبو أيوب بزوجته بشدة البرد وتبثر بلسان واحد يعني غطاء واحد أو ثوب واحد، ولكي لا يقلق رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الصباح اذا بالوحي الاعلى يبلغ طبعا النبي صلى الله عليه وسلم بما حدث. فشكر الرسول سميع ابي ايوب وزوجته. عاش ابو ايوب رضي الله عنه يشهد كل المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حضر معه بدرا واحد والخندق وتبوك وكل غزوة بن المطلق وخيبر وبنو قينقاع وبنو النضير، كل هذه الغزوات السبعة والعشرين او الثمانية والعشرين التي يعني كانت تحت قيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يتخلف ابو ايوب عن غزوة واحدة. وكان من الذين يقولون كما قال المقداد بن الاسود رضي الله عنه في غزوة بدر عندما قال اشيروا علي ايها الناس، كانوا يقولون له يا رسول الله لن نقول لك ما قالته بنو اسرائيل بموسى، اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، ولكننا نقول لك اذهب انت وربك فقاتلا انا معكما مقاتلون. وعاش ابو ايوب رضي الله عنه في خلافة ابي بكر يجاهد في سبيل الله المرتدين وشارك في حروب الردة، وعاش في زمن عمر رضي الله عنه يشارك في الفتوحات الاسلامية، الى ان جاء ايضا زمن امير المؤمنين ذي النورين عثمان رضي الله عنه، عاش مؤازرا لجيش المسلمين جنديا ينسى نفسه في سبيل ان يرضي الله رب العالمين. ثم بعد ذلك في زمن امير المؤمنين علي كرم الله وجهه كان نعم المعوان له في حروبه وفي الفتوحات الاسلاميه، ووقف بجوار علي كرم الله وجهه، الى ان جاء وانتهت الخلافه الراشده وابتدأ الدوله الامويه بمعاويه ابن ابي سفيان الصحابي الجليل. وشارك ابو ايوب ايضا في الفتوحات الاسلاميه وكان تحت قياده يزيد بن معاويه، وهم يستفتحون بلاد الروم هناك في القسطنطينيه. فلما حضرته الوفاه اقترب يزيد بن معاويه قائد جيش المسلمين بابي ايوب رضي الله عنه وقال له يا ابا ايوب ماذا تتمنى؟ ماذا تريد وانت في هذه اللحظات الاخيره؟ اتدرون ماذا طلب ابو ايوب؟ أتدرون ماذا تمنى أبو أيوب؟ قال يا يزيد أتمنى شيئا واحدا، أن تحملني فوق فرسك وأن تسرع بي على قدر انطلاق الفرس إلى أكبر مسافة في أرض العدو، ثم إذا خرجت روحي أن تدفنني من هناك حتى وأنتم داخلون في الفتح وداخلون في أرض المعركة أستأنس بكم وأنا في قبري وأعلم أن الله قد نصركم وفتح لكم بلاد العدو وبلاد أهل الروم، وصارت في أرض الله وصار أهلها تبعا لدين الله وشاهدين لوحدانية الله ورسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى من على هؤلاء وأكرم هؤلاء كرما كبيرا. الله عز وجل يحدثنا في هذه الآية وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. الله سبحانه وتعالى للأسف كل بعض الناس يقوم بتفسير القرآن من ذات نفسه، ولا يفسر القرآن إلا القرآن ولا يفسر القرآن إلا علماء القرآن، ولذلك لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. يقول إنسان معين أنا لا أستطيع أن أقول كلمة الحق لأنني لذلك ألقي بنفسي إلى التهلكة وبيدي إلى التهلكة والله نهاني عن هذا، أتدري ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة أي أنفقوا في سبيل الله؟ أولا جاءت الآية التي قبلها عن الجهاد في سبيل الله، ثم جاءت هذه الآية للنفقة في سبيل الله سبحانه والإنفاق في سبيل الله عز وجل، أي أن من لم يجاهد في سبيل الله ولم ينفق في سبيل الله فقد ألقى بيده إلى التهلكة، أي دخل النار يوم القيامة لأنه قصر في الجهاد في مسألة الجهاد في سبيل الله، وقصر في مسألة الإنفاق في سبيل الله، وكنز ماله ولم ينفقه ابتغاء مرضات الله سبحانه، فلذلك يكون من الذين ألقوا بأيديهم إلى التهلكة. هذا هو تأويل الآية والله أعلم، وهذا هو تفسيرها. لكن أبا أيوب رضي الله عنه جاهد في سبيل الله وأنفق في سبيل الله ولم يلق بأيديه إلى التهلكة، ولكن ألقى بجسده في سبيل الله إلى العدو، فلما رزق الشهادة رزق الحظ الأسنى والمكان المعلى في جنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدها الله سبحانه وتعالى للمتقين. إن الله أكرم صحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم هذا الكرم الكبير. أريد في اللحظات الباقية من هذه الحلقة أخي المشاهد الكريم أن نتوقف عند أيضا ولا تلقوا بأيديكم ولا تهلكة الناس الذين يكتئبون والذين تضيق صدورهم فيسارعون بالانتحار ويسارعون بأن يتحسى أحد ثم أو يلقي نفسه من عال أو أن يخنق نفسه أو أن يقتل نفسه بالرصاص أو هكذا. هذا والعياذ بالله قد استعجل قضاء الله والعياذ بالله فهو كافر مخلد في النار. لكن المسلم لا يعرف الاكتئاب، إذا اكتئب ما عليه إلا أن يرجع إلى الله في الصلاة، إن ضاق صبر ما عليه إلا أن يذكر الله فينشرح صبره، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ونحمد الله أنه في دور الإسلام قضايا الانتحار تكاد تكون نادرة لأن المسلمين ما زالوا موصولين بالله، وندعو الله لهم أن تزداد صلتهم بالله عز وجل. أما مسألة الانتحار والإكتئاب فنراها في دول الغرب رغم تقدمهم لكنهم قد قطعوا الصلة بينهم وبين الله، فلا علاج لكل الحالات النفسية إلا بتقوى الله وبالاستقامة على طريق الله، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. شكر الله لكم وبارك فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.